يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا أشكره شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس المتجدد بكم وبما يطرح فيه من مسائل فقهية في كتاب البيوع من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا على ما يتعلق الضمان، والضمان كما لا يخفاكم أيها الإخوة الحضور والمشاهدون أيضا، الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، وهي صورة تتكرر كثيرا على سبيل التوثيق، لأن العقود كما لا يخفاكم من أنواعها ما يكون من عقود التوثيق، وهي على سبيل الإجمال ثلاثة: الضمان والرهن والكفالة. الرهن والضمان والكفالة، وهذه العقود تنشأ عن بيوع المداينات، يعني ما يكون فيه الثمن أو المثمن دينا. وهنا أود أن أوجه رسالة الحقيقة لكل متعامل بهذا النوع من أنواع العقود وهو الضمان، أن يكون ذا بصيرة بما يقدم عليه. فإني قد رأيت كثيرا من الناس يضمن من يحب ومن يعرف ومن يحتاج إليه، وهو غير متصور إن هذا الضمان التزام منه بوفاء الحق إذا تعذر على المدين الوفاء. وبعض الناس يظن أنه إذا ضمن فإنما يضمن استجابة، ويعني نوع من الوقوف مع صاحبه أو من احتاج إليه، لكنه لا ينظر إلى الآثار التي تنشأ عن ذلك. فلربما غدا طالب الدائن الضامن بالدين فيقول: كيف تطالبني وأنا محسن، وأي إحسان كما يعني يقال في التزام، أنت التزمت الآن، فإن كان من إحسان فهذا لا يمنع المطالبة بوفاء الدين الذي التزمت بضمانه عن صاحبه. وهذا الحقيقة الأمر سبب إشكالا كبيرا عند الضامن وعند أيضا المضمون عنه وعند المضمون. كيف الضامن وجه الإشكال أنه يستنكر ويستغرب ويفر ويحجم عن أداء هذا الدين، يقول أصلا ليس المدين أنا. أما المضمون فإن وجه الإشكال أيضا أن هذا الضامن قد تسوء علاقته مع المضمون، ولربما تقاطع، كان يريد الإحسان إليه في البداية وتوثيق العلاقة والوقوف معه، ثم انقلب الخير شرا والأمر شزرا، وهذه ناتجة كما ذكرنا عن ضعف التصور والفهم والإدراك والحكمة لدى هذا الضامن. ثم أيضا إشكال ثالث مع المضمون عنه وهو الدائن، لأن الدائن بهذا يغرر به ويضيع حقه. هو في الحقيقة ما أقدم على يعني هذا البيع الآجل أو هذا الدين مع المدين إلا لما ضمنته أنت، ثم إذا يعني احتيج إليك وجاء الالتزام عليك قلت أنا مالي ومالي وتهربت من ذلك، هذا يا إخوة من الخيانة، نعم، وليس من أداء الأمانة. والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فعلى المرء إذا ضمن إما أن يتصور أنه هو المطالب تماما كأنما صار مدينا الآن، لأن الذمة كما قلنا ضمت إلى ذمة المدين، فهو ضم ذمة إلى ذمة أخرى. ولذلك سيأتينا المسائل إن الدائن له أن يطالب أيا منهما، ما يلزم أن يطالب الدائن المدين أولا ثم يطالب الضامن إذا تعذر ذلك، لا، إذا لم يوفي المدين بدينه فإنه عندئذ يحق له اللي هو الدائن أن يطالب الضامن مباشرة، وهذا المعمول به عندنا في المحاكم الآن، لأنه الدائن يقول أنا لماذا أطالب هذا المدين الذي أصلا هو مماطل أو معسر وقد أتعبني خلال هذه المدد، مباشرة أنتقل إلى ذاك الغض الذي ربما لم يعتد على مثل هذه المماطلة أو هذا الأسلوب، ثم يفاجأ هذا المسكين بأنه قد أودع في السجن. قد وقفت على حالات كثيرة من هذا الباب، يطالب وليس لديه المبلغ أصلا فيودع عندئذ في السجن وتكون حاله حالا بئيسة، وهل يحق عندئذ له أن يطالب المدين اللي هو المضمون أم لا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إلى هذا. إنما أردت من هذه التقدمة أن أبين أنه لا ينبغي للمرء أن يقدم على الضمان إلا إذا تأكد من مقدرته على الوفاء به، وهكذا لا ينبغي أيضا أن يعني يكون في صف مدين تأييدا ودعما أمام دائن إلا وقد وثق به وبقدرته على الوفاء. وهنا الحقيقة نؤكد على الجميع بالمبادرة إلى أداء الحقوق وتبرئة الذمة، فهذا من أخطر ما يكون، وقد تقدم لنا في درس ماضي خطر الدين وأنه يمنع صاحبه من المغفرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث أبي قتادة وغيره كان لا يصلي على صاحب الدين إلا إذا قضي ذلك عنه، ويوم القيامة يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا بين البهائم كيف بين البشر، وهذه الحقوق مبنية على المشاحة لا المسامحة، ولذلك الإنسان يبرئ نفسه أمام الله جل وعلا، يبرئ نفسه من هذه الديون والحقوق والالتزامات. أحيانا لا تكون أنت المدين كما في هذه الصورة، لكن تكون ملتزم فتكون حالك كالمدين تماما، فالله الله بأن لا نقدم إلا على ما تبرأ به الذمة ونستطيع به القضاء وأداء الحق. العقد الضمان هذا من العقود التي كما ذكرنا تصنف بأنها عقد توثيق، وذلك لأنه ينشأ عن دين ويراد به إثبات هذا الدين والقدرة على وفائه، فهو في حقيقة الأمر يعني يراد به استيفاء الدين، لأن الدين يوفى بمثل الضمان أو بمثل الرهن، وتعريفه هو كما قال غير واحد من أهل العلم ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون أو ضم ذمة إلى ذمة، ويمكن أن نعرفه بأنه التزام جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما قد يجب، التزام جائز التصرف وهو الضامن هنا، ما وجب على غيره وهو المدين أو ما قد يجب، بأنه لو ترتب دين على فلان فأنا ضامن، مع أنه حتى الآن لم يترتب هذا الدين. وهذا المعنى يدل عليه حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حين قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ليصلي عليه فقال عليه دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الديناران علي، يعني الدين اللي عليه علي، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. هذا التزام الإنسان لما وجب على غيره. أما التزامه ما قد يجب على غيره، مثل أن يقول أو يكتب ورقة إنه ما يرد أو يستدين هذا الرجل من المحل التجاري فهذا دين، فهذا عفوا الدين من ضماني وأوديه متى طولب به ولم يقدر على الوفاء. أما حكم الضمان فالضمان حكمه في حقيقة الأمر هو مستحب في حق الضامن، مستحب في حق الضامن، لأنه من باب عانة المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بشرط أن يكون قادرا عليه. فأما إذا ضمن وهو غير قادر فإنه عندئذ يقع في المأثم ويكون قد تجرأ على أمر عظيم. وحكمه في حق الضامن كما ذكرنا على هذا التفصيل، فيقال بالاستحباب بقيد القدرة. وأما في حق المضمون عنه فهو جائز، يجوز له أن يطلب الضمان من غيره، يجوز له أن يطلب الضمان من غيره. وأركانه إذن يمكن أن تكون على هذا النحو: الضامن، ويشترط فيه أن يكون بالغا مكلفا يعني عاقلا رشيدا، ولا بد أيضا من حريته ورضاه، لأن الإنسان لا يضمن شيئا لا يرضاه. ولذلك ذكرنا أنه لا بد أن يكون قادرا، والرضا فرع عن القدرة. فهذا الشرط وهو كونه راضيا لا يمكن أن يتحقق مع خلافه التأكد من القدرة على الضمان. فلو ألزم أحد بضمان عن أحد وهو غير راضي لعدم مقدرته أو مناسبة ذلك له، أدى هذا إلى تضييع الحق وإشغال الذمم. أما المضمون عنه فيشترط فيه أيضا كما يشترط في الضامن بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لكن لا يشترط في حقه أن يكون راضيا، لا يشترط في حقه أن يكون راضيا، وهذا على قول الجمهور. وذلك لما تقدم قبل قليل في حديث أبي قتادة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني التزم أبو قتادة وضمن هذا الدين الذي على الميت جاز ذلك من غير حضوره ومعرفة رضاه من عدمه، وهو إن كان ميتا فلا يمكن أصلا أن يتصور معرفة ذلك. وهذا أيضا يقال في حق المضمون له أنه لا يشترط رضاه، لأن المقصود أداء الحق له، وإنما يشترط فيه ما يشترط في صاحبيه المتقدمين من جهة الحرية والبلوغ والرشد والعقل. ولذلك يقال أيضا إن الرضا غير مشترط في حق المضمون له لحديث أبي قتادة المتقدم. أما المضمون فيه فهو محل الدين، محل الدين، وهذا يجوز أن يكون معلوما ويجوز أن يكون مجهولا أيضا كما سيأتي بيانه. تفضل الشيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.
نعم، هذه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، وهي إن ضمن المدين ضامن فالدين يكون عليهما جميعا، وللدائن عندئذ مطالبة من شاء منهما، لأن الذمة قد صارت واحدة، ضمت ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، ولصاحب الحق عندئذ أن يطالب من شاء منهما، لأن الحق ثبت عندئذ في ذمتيهما. والجمهور وهو المذهب عند الحنابلة على أن الضمان يتعدد فيه محل الدين، فيطالب أيهما شاء، فالمدين مخير، وقد استدلوا على ذلك بدليل وتعليل. فمن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، اللي هو الضامن غارم، فهو قد غرم كما لو كان مدينا تماما بتمام. وأما التعليل فقالوا: إن حقيقة الضمان يقوم على إشغال ذمة الضامن والتزامه، وكذلك الحال بالنسبة للمضمون، وطالما كانت ذمته مشغولة بهذا الضمان فتجوز عندئذ مطالبته. نعم.
قال: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ إلى أصيل.
نعم، أحسنت. وهنا نشير إلى مسألة حتى لا يفوت محلها، وهي إن عقد الضمان في الحقيقة لازم من جهة الضامن، فلا يجوز له أن يفسخه، لأنه التزم بأداء حق، وفسخه عندئذ تضييع له، وهذا في حق الضامن. أما في حق المضمون له فيجوز له عندئذ أن يبرئ الضامن لو شاء، فهو لازم في حق الضامن، جائز يعني غير لازم، يمكن فسخه في حق المضمون له. وهذا من المسائل أو من العقود التي يجتمع فيها اللزوم والجواز بالنظر إلى طرفي العقد. فمن العقود ما يكون لازما على الطرفين كالبيع، ومنها ما يكون جائزا على الطرفين كالوكالة، ومنها ما يكون لازما على طرف جائزا على طرف آخر كالضمان والرهن، كما سيأتي أيضا بيانه. قوله: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، يعني لو أن الدائن استوفى من المضمون عنه من المدين وأخذ المبلغ، فلنفترض أن المبلغ 10,000، وجئتنا للشيخ صهيب أطلبها 10,000 هذه، وأنت الشيخ الضامن، فلما أعطاني 10,000 تبرأ أنت تلقاء، ما يحتاج أبرئك أنا أو يبرئك غيري، لأنه في الحقيقة محل الضمان الآن قد حل وانتهى وتم الوفاء، فهذا من حالات إبراء الضامن، كما أن من حالات إبراء الضامن غير الوفاء، وهي الحالة الأولى، أن يبرئه المضمون له، يعني لو أن المضمون له أبرأ هذا الضامن فقال سواء أبرأ الضامن أو المضمون له المضمون عنه، يعني أبرأ الضامن اللي هو الدائن أبرأ الضامن أو أبرأ المدينة، فقال للمدينة: أنا متنازل عن حقي الذي أطالبك به، أو قال للضامن: لا أحتاج إلى ضمانك، ويكفيني إن شاء الله التزام المدين، فأنت في حل من هذا العقد، عندئذ يبرأ كما ذكر المؤلف هنا، لأن الحق سقط، وإذا سقط الأصل وهو الحق سقط تبعا له الفرع. قال: وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. جميل. إذن بالنسبة للدائن فيه أو عنده إبراءان، إبراء يبرأ معه غيره وإبراء لا يبرأ معه إلا من أبرأه. ما هذا لغز؟ كيف؟ الضامن إذا أبرئ من المضمون له وهو الدائن برئ، لأن ذلك حق للدائن وهو في الحقيقة قد تنازل عنه توثيق الدين. أما إذا أبرأ الضامن المدين فإنه يبرأ المدين كما يبرأ معه الضامن أيضا. لماذا؟ لأن الضامن إنما ضمن هذا المدين، فعقد الضمان فرع عن هذا العقد أصلا، عن عقد الدين، وبالتالي إذا تم إبراء الأصل كما ذكرنا وسقط الحق فلا محل للضمان عندئذ، لأن الضمان يدور مع الحق وجودا وعدما. والآن الدائن أبرأ الضامن، عفوا، أبرأ المدين، فعندئذ يبرأ الضامن. إذا لاحظوا أنه إذا أبرأ الضامن، عفوا، أبرأ الدائن المدين وهو المضمون عنه برئ الضامن، لكن إذا أبرأ الدائن الضامن فإن هذا لا يعني إبراء المضمون عنه وهو المدين، فالدين باق، إنما هو تنازل عن ماذا؟ عن التوثقة. أما في الصورة الأولى فتنازل عن الحق كله، ومن باب أولى أن يسقط عندئذ التوثيق. نعم.
قال: وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
إن استوفى من الضامن رجع عليه، يعني لو أن الشيخ الدين اللي ذكرنا الآن بيننا نحن الثلاثة، فاستوفيت أنت أو أنا استوفيت من الشيخ سعيد أنت الضامن، استوفيت منك المبلغ 10,000 لما الشيخ صهيب ما سددني، جيد، فسيلزمك أنت الآن بناء على انشغال ذمتك والتزامك أن تؤدي هذا المبلغ. طيب ماذا تصنع؟ قال لك: إذا استوفى من الضامن، يعني الدائن من الضامن، رجع عليه، يعني الضامن يرجع على المضمون عنه، على المدين، يقول: جيب لي 10,000 اللي أخذتها أو اللي دفعتها عنك. واضح؟ يكون حاله في الحقيقة كأنه أقرضه، أدى عن، هذا مراد المؤلف هنا. نعم.
قال: ومن كفل بإحضار من عليه دين.
هذه مسألة الآن تتعلق بالكفالة، والضمان يفترق عن الكفالة إن الضمان التزام مالي، بينما الكفالة التزام بدني. إيش معنى هذا؟ معنى هذا إنه في الضمان تلتزم بأداء الحق المالي، بينما في الكفالة تلتزم بإحضار البدن، لكن ما تلتزم بدفع المال. وإن كانت الكفالة في بعض صورها قد تنقلب إلى مالية إذا ما استطاع الشخص أن يحضر المكفول بدنيا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. لكن قبل أن ننتقل عنه، نشير في الضمان إلى ما يسمى ببعض التطبيقات المعاصرة، منها ما يعرف بخطاب الضمان اللي تصدره أحيانا البنوك لجهات يتعامل معها بعض عملائها الموثوقين، فتجد أن شخص يشتري أو يتقدم إلى جهة بعقد معين، فحتى يتأكدون من قدرته على الوفاء ومن ملاءته يستصدر لهم خطابا يضمن فيه البنك هذا الرجل بهذا المبلغ، مبلغ العقد، فيما لو لم يقدر عليه. واضح؟ فهذه أحد صور الضمان المعاصرة. هل يجوز أن يأخذ البنك أجرا على هذا الضمان أم لا؟ الحقيقة أن جماهير الفقهاء المتقدمين يمنعون هذا، ولذلك في صورتنا البسيطة قبل قليل الثلاثية ما يجوز للضامن اللي هو الشيخ سعيد أنه يأخذ من المضمون عنه اللي هو الشيخ صهيب، ما يجوز أن يأخذ أجرا على ضمانه هذا. لماذا؟ قالوا: لأن الشيخ سعيد إذا سدد للدائن المبلغ، من افترض أنه هو 10,000، ثم رجع يأخذه من المضمون عنه اللي هو الشيخ صهيب المدين، العشرة آلاف، وكان قد فرض أو التزم المدين بأجرة للضامن، فرجع عندئذ عليه بعشرة آلاف وزيادة اللي هي الأجرة، فصار من القرض الذي جر نفعا، ولذلك امتنع، بل حكي الاتفاق على المنع، حكي الاتفاق على المنع وهو الأحوط، وإن قال بعض المعاصرين بجوازه، لا سيما فيما يقابل عمل البنك من جهد أو نحو ذلك. نعم.
قال: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه.
نعم، الكفالة التزام جائز التصرف، إحضار بدن من عليه الحق، وتكون هذه الكفالة بالبدن كما هو واضح من هذا التعريف، وهي من عقود التوثيق التي قدمنا ذكرها. فالضمان يضمن الدين، والكفالة تضمن من عليه الدين، يعني الضمان يضمن سداد الدين، بينما الكفالة يكون فيها الالتزام بإحضار من عليه الدين. فإذا أحضره إلى من له الدين برئ، وإذا تعذر عليه إحضاره انقلبت الكفالة من كونها بدنية إلى كونها مالية، فيلتزم عندئذ بأداء الحق عنه. والكفالة جائزة بالكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. من السنة ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: الزعيم غارم. والزعيم هنا من تزعم شيئا والتزم به عن غيره، وهذا يصدق على الضمان ويصدق على الكفالة. ثم إن الحاجة داعية إلى الضمان وإلى الكفالة، فلو أن الشرع لم يجزهما لحق بالناس عنة كبير ومشقة، إذ إن الدائن أحيانا لا يثق بهذا المدين، فيترتب عليه ضرر كبير على المدين في أنه لا يتمكن من الوصول إلى ما يريد لعدم وجود النقد معه الآن، كما إن الدائن قد يريد أن يبيع سلعة، ومتى وجد من يضمن هذا الأداء غير هذا المدين باع، فيستفيد الدائن ويستفيد المدين ويستفيد المجتمع بهذه يعني المعاقدات التي تدور فيها السلع وتكون فيها المبايعات، وهذا يتعثر ويتعذر لو قيل بتحريم الضمان أو الكفالة. وتصح الكفالة من الرشيد صاحب الرشد، يعني البالغ العاقل، أما الصغير والسفيه فليس أهلا لتحمل مثل هذه الأمانة. كما تصح أيضا الكفالة من المحجور عليه لفلس، لأن الذمة موجودة وإنما حجر عليه في المال فقط، ومبتدأها إحضار بالبدن، وإنما تنقلب إلى التزام مالي إذا تعذر عليه الإحضار، ويكون هذا الالتزام بذمته، فالحجر عندئذ لا يؤثر على هذا كما قرر الفقهاء. نعم.
قال: فإن مات برئ كفيله.
قال: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. إذا كان حيا فما ذكره المؤلف هنا أنه يلتزم عندئذ بإحضاره أو تنقلب الكفالة إلى كفالة مالية. و إن مات فلا شيء عليه، يعني إن مات المكفول المدين فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن الحضور تعذر بسبب ليس إليه، ما هو قصر في ذلك، وعندئذ تبطل الكفالة. وهذا من الفروق بينه وبين الضمان، لأن الضمان لو مات ما يسقط الحق الحق باق في الذمة، الذمة صارت كما ذكرنا واحدة. إن أبرئ المكفول برئ الكفيل، إن أبرئ المكفول برئ الكفيل، كما قلنا إن أبرئ المضمون عنه برئ الضامن، لأن الحق عندئذ سقط والكفالة والضمان لتوثيق هذا الحق، فكيف يوثق حق لا وجود له؟ وإذا برئ الأصل برئ الفرع كما تقدم. لكن إن أبرئ الكفيل اللي هو في مقام الضامن لم يبرأ المكفول اللي هو المدين، لأن إبراء الكفيل إسقاط من الدائن لحقه في التوثيق وتنازل عن هذا الحق، لكن الحق الأصلي اللي هو الدين باقي، وإنما أسقط الفرع وهو التوثيق، لم يسقط الأصل، فيبقى الأصل كما هو وهذا ظاهر. هل تجوز أو تصح الكفالة في الحدود والقصاص؟ يعني لو شخص عليه حد أو عليه قصاص، هل يجوز الشخص أن يقول أطلقوه وأنا كفيله أم لا؟ الحقيقة إن هنا قاعدة يمكن أن نقول فيها أو نقرر فيها ما قرره الفقهاء، حيث قالوا إن كل شخص لا يمكن الاستفاء منه إذا تغيب المكفول فلا تصح عندئذ الكفالة منه، وهو قول جمهور أهل العلم. يعني لو أنه ما استطاع أن يحضر هذا الشخص اللي عليه حد سرقة، هل يمكننا أن نقول بأن هذا الكفيل لأنه تعذر عليه إحضار هذا المكفول يقام الحد عليه فتقطع يده وهو لم يسرق؟ الحدود تدرى بالشبهات، وهذا ما قارف هذا الحد وإنما التزم فقط بالإحضار. ومثله تخيلوا لو أنه شخص قال أنا أجيب هذا القاتل أتركوه وهو علي، ولما مضى لم يلوي على شيء وترك صاحبه وهذا الذي أحسن إليه يعني يتورط في هذه الكفالة، فهل يقال يلا أقيموا الحد على هذا الكفيل؟ أبدا لا يقال بهذا، وهذا كما ذكرناه قول جمهور أهل العلم. بخصوص الكفالة، ما يسمى الآن بالكفالة التجارية والكفيل والمكفول، هذا في الحقيقة ليس من هذا الباب في شيء، وإنما هو نوع من التنظيم الذي يراد به ترتيب الحقوق وتنظيمها. ويمكن بعد ذلك أن نلج في باب الرهن، والرهن من عقود التوثيق أيضا، وهو العقد الثالث، حيث الضمان توثيق والكفالة كذلك، ثم الرهن، فما المراد بالرهن هنا؟ الرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، توثيقة دين بعين، فيكون لابد عندئذ ثم دين لأجل أن ينشأ عنه عقد الرهن. ولذلك يا إخوة نقول إن عقود التوثيقات هي من العقود التابعة، لأن العقود على قسمين، عقود أصلية وعقود فرع عنها وهي العقود التابعة لها، بمعنى أنه لا يمكن أن تتصور هذه العقود إلا بوجود العقود الأصلية، فلا توثيق لا رهن لا ضمان لا كفالة إلا بوجود دين، عقد بيع أو نحوه مما ينشأ عن ما يشرع فيه الاستيثاق، كما هو الحال هنا. والتوثيق يكون بالكتابة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ويكون بالإشهاد كما قال وأشهدوا إذا تبايعتم، ويكون بالرهن كما قال فرهان مقبوضة، سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر كما هو مذهب الفقهاء الأربعة وعليه أكثر أهل العلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحضر رهن درعه عند يهودي في المدينة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. وقد كنا عرجنا إذا كنتم تذكرون على هذا الدليل، وأن هذا الدليل فيها الحقيقة فوائد عديدة. من هذه الفوائد جواز التعامل مع أهل الكتاب، ومن هذه الفوائد أيضا جواز التعامل بالدين، ومن هذه الفوائد أيضا جواز العقود، عقود التوثيق التابعة، ومنها الرهن. والرهن كما عرفناه هو توثقة الدين بالعين التي يمكن الاستيفاء منها، من جنسها هي أو من ثمنها إذا تعذر الاستيفاء من الجنس. وصورتها لو أننا مثلنا الاسم الشيخ ميكائيل وبجواره حسين، لو أنه مثلنا بأن الأخ حسين يطلب من الأخ ميكائيل 5000 ريال، 5000 ريال، ولما أراد أن يعطيه هذا المبلغ قال ائتني بكفيل ضامن، أو كفيل ضامن بهذا الدين، أو كفيل يحضرك للسداد أو الوفاء. قال الأخ ميكائيل ليس عندي من يضمنني، ولكن عندي سلعة ب5000 ريال تقدر، وهذه السلعة مثلا هي جهاز حاسب آلي بهذه القيمة، خذه عندك، فإذا جاء الأجل ولم أسددك هذا المبلغ تبيع هذا الجهاز، فإن زاد على 5000 تعطيني ما زاد، وإن كان 5000 تبرأ ذمتي، وإن كان أقل من ذلك أو فيتك ما كان من ناقص. إذن هذا الجهاز الحاسب آلي هو الرهن، والراهن من هو؟ وهو الدائن أو المدين؟ لا، دائما اعكسوها، الراهن يعني الذي دفع الرهن هو المدين، والمرتهن الذي قبل الرهن هو الدائن، فتصريفها متعاكس. إذن الرهن هو العين، والدين يقابله وهو مرهون، والراهن هو المدين، والمرتهن الذي قبل الرهن يعني أخذه هو في حقيقة الأمر الدائن. هذا هو الرهن صورته ومثاله. نعم، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض.
أحسنت. هنا يشار إلى حكم الرهن، والمؤلف في الحقيقة جمع على عادته عدة أحكام في حكم واحد، فذكر الحكم مع ضابطه. الحكم إذن فيما يتعلق بالرهن أنه مشروع جائز، وهذا الجواز بالكتاب كما قال تعالى في الرهان المقبوضة، وبالسنة من ما جاء في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، وبالإجماع حيث أجمع أهل العلم عليه، وبالحاجة الداعية إليه، وهو مع ذلك ليس واجبا، فلا يلزم الدائن أو المدين أن يرهن عند استدانته ما يقابل هذا الدين، لكن ذلك مشروع في حقه أو جائز في حقه، وهو نوع من التوثقة كما ذكرنا. وينعقد الرهن بكل ما يدل عليه، سواء كان بلفظ الرهن أو كان بلفظ آخر، وهذا يعني على المذهب عند الحنابلة والمالكية، وهم سائرون في هذا كسائر العقود، وذلك لأن المسلمين لم يزالوا يتعاملون بالمعاطات، وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، فلا يكفي فيه المعاطاة كما هو مذهب الحنابلة هو المالكية، وقالوا هو عقد يفتقر إليهما، يعني إلى الإيجاب والقبول، يخفى فيه الرضا، فلا بد من التصريح بهما. وإن كان الراجح ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية، سواء كان ذلك في عقد الرهن أو في غيره من العقود، فتنعقد بالمعاطاة وبكل ما دل عليها. والرهن يصح من جائز التصرف مالكا للرهن أو مأذونا له فيه، يعني لا بد أن يكون مالكا لهذا الرهن. الحاسب الآلي الذي رهنه ميكائيل عند الأخ حسين لا بد أن يكون مالكا له، ما يرهن حاسب آلي لشخص آخر أو مأذونا له فيه. وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية، لأنه عقد مالي فلم يصح إلا من أهله. وهذا القصد منه اشتراط أن يكون جائز التصرف، وذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى جواز ذلك من الصبي إذا كان مأذونا له ولو لم يكن بالغا. والأقرب ما أشرنا إليه من اشتراط كونه جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. وهل الرهن عقد لازم أو جائز؟ نقول فيه ما قلنا في الضمان، فعندئذ كيف سيكون؟ أحسنت، عقد لازم من جهة، جائز من الجهة الأخرى. لازم على من؟ لازم على المدين، أحسنت. فالمدين لا يمكنه أن يفتك من هذا الرهن، فلا يمكن الأخ ميكائيل أن يقول لحسين بعد شهر أنا والله احتجت الحاسب الآلي، والحقيقة إني أريد أن أفسخ عقد الرهن لأني سمعت في درسي الفقه أن عقد الرهن جائز. نقول نعم أصبت يا شيخ ميكائيل، هو جائز، لكنه ليس في حق المدين اللي هو الراهن، وإنما هو جائز في حق الدائن المرتهن. فيجوز للأخ حسين أن يقول يا أخ ميكائيل أنا الحقيقة تعاملت معك وارتحت إليك ووجدت صدقك ووفائك، خذ جهازك استفد منه، وقد فسخت عقد الرهن ولا يلزمك أن توثق دينك به، وإن شاء الله تعالى أنك وفي، وعندئذ يكون قد تنازل عن حقه. فهو جائز، يعني يجوز فسخه في حق الدائن وهو المرتهن، لازم في حق المدين، لأن الحق تعلق به وثبت وهو من حقوق طرف العقد الآخر، فلا يسوغ عندئذ فسخه. وشروطه أو من شروطه أن يكون عينا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من جوز الرهن في الدين والمنافع بخلاف المذهب عند الحنابلة الذين يشترطون أن يكون عينا، ولذلك يعرفونه بتوثيق الدين بعين يمكن الاستفاء منها أو من ثمنها، وهذا قوي. الثاني أن يكون مما يجوز بيعه، وهو ما ذكره المؤلف هنا، قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. فالحاسب الآلي يجوز بيعه، الكتاب يجوز بيعه، البيت أو العقار يجوز بيعه، الكاميرات هذه التي الآن تصورنا يجوز بيعها، الطاولة يجوز بيعها، إذن يجوز رهن هذه كلها. لكن إذا كان شيئا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. مثلا لو أراد شخص أن يرهن مصحفا، فعند الحنابلة لا يجوز بيع المصحف، وبالتالي لا يصح رهنه عندهم. كذلك لو أراد أن مثلا أن يرهن، نعم أحسنت، بطاقة أحوال لا تكون مما يرهن لأنه لا يجوز بيعها، فما يمكن الاستفاء منها. لو أراد، مع أن هذا أيضا ممنوع نظاما، أيضا لو أراد شخص أن مثلا يرهن خمرا ما يجوز، لأنه لا يجوز بيعها، فلا يجوز رهنه. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، وذلك لأن المراد من الرهن هو الاستيفاء، وإنما يستوفى من بيعه لا من عينه، وهذا لا يتأتى مع ما لا يجوز بيعه، ولذلك كان هذا الضابط منضبطا. أيضا من شروط الرهن أن يكون معلوما، فلا يجوز رهن المجهول. لماذا؟ لأن المجهول قد لا يمكن الاستيفاء منه بما يوافق هذا الدين. لو شخص قال لك أنا الحقيقة سأستدين منك هذه 10,000 وما في هذه الحقيبة التي بيدي أو ما في جيبي هو رهن لهذا الدين الذي لك علي، نقول لا ما يجوز هذا، لا بد أن يكون معلوما، لأن هذا نوع من الغرر، وهنا ستكون أو يكون الاستيفاء من هذا الدين أيضا لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. لو أنك يا شيخ سعيد أقرضتني 50,000 فقلت لك وطلبت مني توثقة، فقلت لك نعم أبشر لي سيارة الحقيقة مسروقة ولكنها رهن بهذا الدين، فإذا لم أوفك 50,000 فسيارتي هذه يعني يمكنك عندئذ البحث عنها وتقديم البلاغات فيها ثم الاستيفاء منها إذا وقفت عليها، نقول ما يجوز هذا، لا بد أن يكون مقدورا على تسليم. نعم تفضل يا شيخ.
قال ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه.
نعم قال ولا يلزم إلا بالقبض، وهذا فيه إشارة إلى حالة لزوم الرهن، وحالة لزوم الرهن تكون بقبضه من قبل المرتهن، هذا عند جمهور أهل العلم. فلو إني قلت لك السيارة التي عندي رهن بهذا الدين الذي لك علي لكني ما أقبضتك إياها، ثم قبل أن تقبض السيارة تنتقل لك قلت لك لا خلاص أنا لا أريد أن أرهن السيارة، فعندئذ لا يلزم، ويكون الدين ثابتا إذا استقر من غير رهن. ولذلك على الراهن أو على المرتهن اللي هو الدائن إذا أراد أن يوثق ألا يمضي الدين ويعطي البضاعة لهذا المدين إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يقبض الرهن، حتى يكون عندئذ لازما، وذلك لظاهر النص فرهان مقبوضة، ولأن الرهن في أصله عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض أيضا كالقرض، وهذا كما ذكرنا مذهب الجمهور خلافا للسادة المالكية حيث قالوا بأنه يلزم بمجرد العقد لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والرهن عقد فيلزم فيه عندئذ الوفاء ولو لم يكن قبض من قبل المرتهن وهو الدائن، ولقوله تعالى فإذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نعم قوله وهو نقله هذا ضابط القبض، وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه. القبض في أصله وضع اليد على الشيء وهو الحيازة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي، وكذلك القبض، وكذلك حد السفر، وغير ذلك مما لم يأتي ضابط محدد له في الشرع فينتقل في ضبطه إلى ما تعرف عليه الناس متى كان العرف مستقرا. فالقبض في المنقولات يكون بالنقل، في المعدودات بالعاد، في المكيلات بالكيل، في العقار بالتخلية، في عقار بالتخلية بينك وبينه مع عدم المانع من تصرفك فيه. ولذلك يقال بأن الرهن قبضه يكون في كل شيء بحسبه كما هو الحال في قبض المبيع ونحوه. نعم وقبض
أمين المرتهن يقوم مقام قبضه
لأنه نائب عنه، فكان في حكم قبض المرتهن فيلزم عندئذ الرهن. نعم
والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى.
نعم، الرهن أمانة والمرتهن أمين، فلا يضمنه إلا إذا تعدى فيه أو فرط في ذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أو لا يستثنى منه إلا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، فهذا استثناء من القاعدة الأساسية، وعندئذ يبقى ما عداه على سبيل الأمانة فلا يتصرف فيه، لكن هذا إذا كان يركب حيوان أو يحلب فيجوز عندئذ ركوبه ويجوز حلبه لما يقابل ذلك من إطعامه وسقايته ورعايته، وما عداه من الصور يكون أمانة فلا يجوز التصرف فيه، ولا يضمن الأمين عندئذ وهو المرتهن تلفه إلا إذا تعدى أو فرط فيه، ذلك لأنه مال وضعت عليه اليد اللي هو يد المرتهن بإذن مالكه وهو الراهن، فعندئذ يكون أمينا، وهذه القاعدة إن كل مال كان بإذن مالكه وضع اليد عليه يكون واضع هذه اليد أمينا ما لم يتعدى أو يفرط. وفي إن شاء الله تعالى ما نستقبل من حلقة قادمة مزيد بيان وإيضاح، ونأخذ سؤالك عندئذ إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.